أعوذ بالله، بسم الله، والحمد له، والصلاة على الطاهرين، واللعن على الظالمين. الفصل الخامس في النبوة. يقول المصنف: الفصل الخامس في النبوة. النبي هو الإنسان المخبر عن الله تعالى بغير واسطة أحد من البشر. أولا إخواني الكرام، نقول تارة نبحث النبوة بشكل عام بغض النظر عن نبي معين، وتارة نبحث في خصوص نبوة النبي الخاتم صلى الله عليه وآله، محمد. ونبدأ بالنبوة بالشكل العام. ثانيا، البحث على مقامين: مقام تصوري ومقام تصديقي. أما المقام التصوري فيعرف، هذا في نقاط. النقطة الأولى، أول النقطة الأولى، يعرف النبي بأنه الإنسان، حتى نخرج الملك، المخبر عن الله حتى نخرج المخبر عن غيره. بغير واسطة بشر حتى نخرج الإمام والعالم، فهما يخبران عن الله لكن بواسطة. وكلما قلت الوسائط كلما زاد الشرف. كلما قلت الوسائط، هذه كلمة عرفانية، كلما قلت الوسائط بينك وبين الله كلما زاد شرفك عند الله. فالنبي صلى الله عليه وآله هو الأقرب، إذ لا واسطة بينه وبين الله، وهو الواسطة بين الله والمعصوم. والمعصوم الإمام، يعني واسطة بيننا وبين النبي. ثم العلماء وسائط بيننا وبين الإمام، الواسطة بيننا، الواسطة بين النبي والعلماء. النقطة الثانية، المعجز له 3 شروط. الشرط الأول أن يكون أمرا خارقا للعادة. الشرط الثاني أن يكون مقرونا بالتحدي. الشرط الثالث عدم المعارضة. ثم الأمر المعجز قد يكون فعلا للخارق كشق القمر، وقد يكون منعا عن المعتاد كتأخير ظهور الشمس مثلا. فكلا القسمين يصدق عليهما أنهما معجز. ثم الخرق للعادة لا بد منه ليقع التمييز به بين النبي والمدعي، والتحدي ذكر ليخرج الكاذب من الصادق، الكاذب يدعي معجزة غيره. وعدم المعارضة، وعدم المعارضة قيد لا بد منه ليخرج السحر والشعبدة. شعبدة شعوذة، والمماراة والمنازعة. يقال تحديت فلان، إذا ماريته ونازعته في الغلبة. ثالثا، قلنا أولا ثانيا صح؟ ثالثا المدعى، اسمع المدعى مهم، المدعى أن النبوة حسنة خلافا للبراهمة إذ قالوا باستحالة النبوات عقلا. نحن نقول النبوة حسنة عقلا، هم قالوا النبوة تستحيل عقلا. بعد، وهذا المدعى الأول. المدعى الثاني أن النبوة مع حسنها هي واجبة خلافا للأشاعرة القائلين بحسنها لكن دون وجوبها، لأنهم لا يوجبون على الله شيئا، لأنهم لم يفهموا معنى الوجوب. هذا إيش؟ ثالثا. رابعا، يدل على حسن النبوة فوائد عدة، ومن هذه الفوائد نستكشف إمكان النبوة، نستكشف إمكان النبوة في قبال من قال باستحالتها. الفائدة الأولى، العقل دال على الاستحقاق للثواب أو العقاب، لكنه لا يدل على الوقوع، يعني وقوع الثواب ووقوع العقاب.
لا يدل على الوقوع.
لا يدل على الوقوع، يعني وقوع الثواب أو وقوع العقاب. والأنبياء هم يأتون بالخبر القاطع بحصول الثواب وحصول العقاب، وهذا الإخبار يشتمل على فائدتين، هما الثبات على الطاعة والإمساك عن المعصية. طبعا الثبات هذه حطها كفائدة، الثبات والإمساك هما ركني التقوى، للتقوى ركنين أساسيين، الثبات على الحق والإمساك عن الباطل. هذه إيش؟ فائدة أخلاقية، خليها عندك، حطها ما بين قوسين. الفائدة الثانية إخواني الكرام، المعارف العقلية كالتوحيد والعلم والقدرة تحصل بتطابق العقل وبدليل العقل، ولما يأتي النقل يعني كلام النبي يكون زائدا وتأكيدا لما أقره العقل، فهو زيادة اطمئنان ويقين. الفائدة الثالثة أنه صحيح العاقل يدرك وجوب التكليف، لكن العقول البشرية قاصرة عن إدراك كنه ما كلف به الله، فلا بد إذن من البعثة لتحصل معرفة ذلك. تفاصيل التشريع العقل لا يبينها، لا يقول صلاة الظهر 4 ركعات ولا صلاة المغرب 3 ركعات، هذه التفاصيل من يبينها؟ النبي صلى الله عليه وآله. خب، الفائدة الرابعة، العقول مملوءة بالأضداد، العقول مملوءة بالأضداد كالشهوة والنفرة والوهم والغضب، عفوا والوهم بس والوهم بدون الغضب، وغيرها من القوى وغيرها من القوى الموجبة لحصول التنافي في العقل. والطبائع الإنسانية مجبولة على الانبعاث إلى مقتضى هذه القوى، والزجر العقلي غير كاف في تحصيل الثبات من هذه التنازعات العقلية، فلا بد من زاجر آخر وراء العقل، وهو الرسول صلى الله عليه وآله. الفائدة الخامسة، أن لله عليه السلام الله رايش بشر
نسأل الله التوفيق.
متى؟
وليت
توجيه؟ الفائدة الخامسة إن شاء الله مولود السلام لحق محمد وآل محمد. الفائدة الخامسة أن لله صفات لا يدل العقل عليها، كالكلام والسمع والبصر. العقل لا شأن له في إثباتها، العقل يقول عالم بالمسموعات عالم بالمبصرات، صح؟ أما يقول لك أنه يتكلم ويسمع ويبصر، ما يقول هالكلام العقل، صح لا لا؟ تقدم عليكم بالنتيجة. ولكن ينبغي معرفة هذه الصفات عند العقلاء، ولا طريق لذلك إلا تعليم النبي لنا بها. الفائدة السادسة، قد تكون هناك أشياء حسنة ولكن لا نعرف حسنها، وأشياء قبيحة ولكن لا نعرف قبحها، فلا بد من نبي يعرفنا بالحسن والقبح الذي لا يكشفه العقل. الفائدة السابعة، قد يقع المكلف في حيرة من تلاطم أمواج الدنيا فيحتار في أي طريق يسلك، طريق عباد الشمس، لو عباد النجوم، لو عباد الكواكب، لو عباد القمر، لو عباد النار، لو عباد ما خلق كل هؤلاء. فلا بد من نبي يرفع حيرة العباد ويوجههم في دنياهم وأخراهم ويسلك بهم الطريق المليء بالاتجاهات يلا ما يحتاج. الفائدة الثامنة، التنازع الواقع بين الناس بسبب الاجتماع يحتاج لنبي مؤيد من الله حتى يفك المنازعات. ولهذا كان التحذير الشديد من الدخول في باب القضاء، لأنه مقام نبوي من الطراز الأول، ومن يدعي مقام النبوة؟ لأنه مقام نبوي من الطراز الأول، ومن عنده شيء من علم النبي؟ النبي مكلم من الله، صح ولا لا؟ مخاطب من الله. خب كل من جاء قال أنا قاضي، قاضي قضاء، استغفر الله العظيم. والأعظم إذا شخص جاهل مو دارس شيء وما يعرف شيء من روايات محمد وآل محمد، ويقول أنا قاضي، أنا بحكم بينكم، وأنا 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 وأنا، روح لحق أمك يا شيخ وفكني. خب المهم، هذه الفوائد وغيرها تبين لنا حسن البعثة، ومع خلوها عن المفسدة تكون البعثة للأنبياء ممكنة. إذا كانت ممكنة بخلاف من قال باستحالتها، وهم البراهمة، قالوا باستحالتها عقلا. هذا كله ايش؟ اي نقطة؟ رابعا، صح؟ خامسا، يلا خامسا. خامسا، استدل البراهمة بوجوه على استحالة النبوة. الوجه الأول أن الرسل إن جاءوا بما وافق العقل، إن جاءوا بما وافق العقل فالبعثة عبث، وإن جاءوا بما خالف العقل فهو مرفوض مردود غير مقبول من أحد حتى لو كان نبي. السلام مولانا، من ما بيجي فقدنا الأمل.
لا لا لا،
خو. وهذا الدليل منهم، وهذا الدليل منهم مردود لماذا؟ لأن ما يوافق العقل على قسمين، وما يخالف العقل على قسمين. أما ما يوافق العقل فله قسمان، الأول يكون في العقل ما يدل عليه، وفائدة النبوة هنا، وفائدة النبوة هنا التأكيد عليه، وفائدة النبوة هنا التأكيد عليه. خب الثاني أن لا يكون في العقل شيء يدل عليه، والحاجة لهم في هذا القسم واضحة جدا جدا جدا. أما الذي لا يوافق العقل فعلى قسمين أيضا، الأول أن يقضي العقل بنقضه ورفضه ومنعه، وفائدة النبوة ها هنا التأكيد على ما منعه العاقل. مثلا يلا نكمل المشكلة الثاني، أن لا يكون للعقل فيه قضاء بشيء، فيأتي النبي ويقضي بمنع هذا الشيء لأن العقل لم يدل على ذلك،
ألا يكون للعقل فيه شيء؟
فيه قضاء بشيء، والحاجة لهم في هذا القسم واضحة. مثلا أعطيك مثال الخمر، العقل وش يقول فيها؟ تزيل
يذهب العقل
الحس وتوديك في عالم ثاني، صح؟
في عالم من البرزخ إن شاء الله.
خب، والغياب، والإنسان تميز بعقله، صح؟ والغياب عن العقل يعني نزول للمستوى الحيواني، صح؟ العقل يستقبح النزول للمستوى الحيواني، صح لو لا؟ خب، بالتالي النتيجة إذا كان العقل يستقبح للنزول إلى المستوى الحيواني، مع ذلك قبل النبي محمد كان ايش الخمر؟ حلال، صح؟ هنيالها على هنيالها
وش عندهم بس خبر وش تجديد
على هنيالها، صح؟ ولما جاء النبي صلى الله عليه وآله ايش؟ منع، منع، واضح؟ منع عن الأمر الذي لا يقبله العقل، مع أن العقل يدرك أن الركون إلى الخمر إيش؟ نزول عن المستوى الإنساني. يعني مو بس النبي يؤكد على ما وافق العقل، وياي أننا نحن إيش؟ قد نصل بالعقل لمنع شيء، ولكن عمليا نقوم به، صح؟ ككل الغرب الآن في بالنسبة إلى الخمر يدرون أن الخمر مضر، غير الضرر العقلي الضرر الجسدي، صح لا لا يا العم؟ ومع ذلك ما أقدر أمتنع. بس ذاك الدكتور
زي الشاي
يقول أدري أنا بأضرار الخنزير ولحم الخنزير، مو ما أدري، أنا
طبعا
دكتور تشريح أدري بأضرار، بس ما أقدر أتركه. حلو حلو حلو، يقول ما اقدر. يجي لنا واحد من المثقفين هالايام، استغفر الله العظيم، يقول لحم الخنزير ما في اضرار، مثل الدجاج. يقولوا نفس الطعم بعد،
والله
والله من
ظالمين
البلد، لحم الخنزير مثل الدجاج، ما في اي ضرر. يقول لا، يقول انا استغرب من المسلمين لما يروحون الغرب والدول الغربية يسيئون الى الاسلام، هذا لحم ايش؟ وياي هذا لحم وايش؟
خلاص
شوف
أكل
شوف
أو
المخ،
اختلط مخ
المخ
مدام ما كلا اختلط مخ خلاص
يا المخ الخربان خربان.
الهواء
يقول مثل لحم الدجاج،
وين
والله يقول لحم الخنزير ما في اي ضرر، مثل لحم الدجاج، لكن لحم الدجاج الطف.
كله يصير الضرر وبعدين
هي هذا مخ ضارب يعني. المهم هذا اليوم اقرا الكلام، والله يقول وين المخ، استغفر الله العظيم. وبدا يقتر بالغرب بعدما بدا واضحا منه الخداع المروغ. هذا الوجه الاول وإبطاله. الوجه الثاني، فلسطين لولا الغرب لما شاس حولها لشداد إسرائيل شعب ملفق. خب، أحد يعفله من دي الأبيات؟ كتاب ثالث ثانوي مال الأدب. أكيد مر عليكم أنتم في جيلي لأنه. المهم الوجه الثاني أن النبوة تتوقف على معرفة الله بالجزئيات، والتالي باطل فالمقدم مثله بالجزئيات. يعني الصلاة 4 ركعات بجزئيات، الله كلي إذا علم بالجزئيات وبتفاصيل الجزئيات، والجزئيات حادثة، صارت الحوادث في الله، فصار الله حادثا. عرفت؟ خاش إشكال. لهذا السبب من لم يفهم كلام المشاء اتهموا المشاء بأنهم يقولون أن الله لا يعلم بالمشاء، وكذب من يقول هذا الكلام لأنه لم يدرس كلام المشاء بل قرأ كلام المشاء. وفرق بين الدرس والقراءة. المشاء لا يقولون أنه لا يعلم بالجزئيات، يقولون يعلم بالجزئيات بنحو كلي. وحق تفهم هالعبارة يبغى لك تدرس 2 3 سنين لين ما توصل لها النقطة في كتاب الإشارات. وقالوا الله ما يعلم بالجزئيات. إيه الله كل علمه كلي صحيح، حتى علمه بالكليات علم كلي. هناك تفصيلة بعدين يجيلكم ماضي بعد كم سنة. المهم هذا القول مردود لأن الله عالم بكل شيء. يعني واحد مثل ابن سينا شيخ فلاسفة الإسلام يقول الله ما يعلم، شو هالمخدل عندك ما أدري يعني. للأسف على المنبر يصعد لي يقول ابن سينا خارج على الدين من هالحكم، إنه يقول إن الله ما يعلم بأفعاله. تروح يا شيخ والله يا شيخ يعني لأن هذا مردود، لأن الله عالم بكل شيء كما تقدم لكم في باب التوحيد. بعد ما احتاج عيد صح لو لا؟ ما احتاج عيد. الوجه الثالث الذي جاء به البراهمة أن الأنبياء دورهم هو المجيء بالتكليف، ولكن التكليف محال فالبعثة محالة. والعياذ بالله من أمثال هذا الكلام، وممن صدر منه هذا الكلام، وممن تابع هذا الكلام. وهذا مردود بما تقدم لكم من أن التكليف لطف واللطف واجب، فالتكليف واجب. صحيح لو مو صحيح؟ سادسا يأتيكم في الدرس القادم إن شاء الله.